والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. كان الكلام حول مفهوم الشرط. قلنا أن الجملة الشرطية لا شك أنها تدل على نوع من الرابط بين الشرط والجزاء، لكن يقع الكلام حول أن هذا الرابط الموجود بين الشرط والجزاء هل يفي بالخصوصيات التي تؤدي إلى الدلالة على المفهوم أو لا، وإن وقع الخلاف في الدالة على الرابط، حيث قلنا بأنه هناك من يقول بأن الأداة هي التي تدل على الرابط، وهناك من يقول بأن الأداة إنما تدل على أن الشرط أخذ ولوحظ على نحو الموضوع في القضية الحقيقية، يعني أخذ مقدر الوجود، يعني مثلا بالنسبة إلى مثلا عليكم السلام صبح، عندما نقول الفقير يجب إكرامه، الفقير موضوع، الفقير يجب إكرامه، الفقير تارة يقصد به مقدر الوجود، الفقير كعنوان كلي قابل للانطباق، متى ما وجد هذا العنوان يجب إكرامه، على تقدير وجوده يجب إكرامه، هذا صار قضية حقيقية. وتارة يقصد بقوله الفقير يجب إكرامه فد مجموعة معينة من الفقراء، مجموعة مشخصة من الفقراء، فتصير قضية شخصية، عفوا قضية خارجية. فلو حول القضية إلى قضية شرطية فقال إذا كان الإنسان فقيرا فأكرمه، يعني نفس كلمة فقير اللي كانت في قضية حملية، وهذه القضية الحملية تارة يقصد بها على نحو القضية الحقيقية وأخرى يقصد بها على نحو القضية الخارجية. نفس هذه القضية لو حولناها إلى قضية شرطية فقلنا أنه إذا كان الإنسان فقيرا فأكرمه، أداة الشرط ستدل في حينئذ على أن الفقير المقصود بالفقير على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. هذا كلام المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه اللي يقول بأنه الأداة تدل على أن الشرط أخذ على نحو القضية الحقيقية، هكذا يقصد، يعني أنه عندما نقول مثلا إذا كان الإنسان فقيرا فأكرمه، هذا عليكم السلام، هذا كونه فقيرا أخذ على نحو القضية الحقيقية مقدر الوجود، لا مجموعة معينة من الفقراء مشخصة، لا، وإنما على مقدر الوجود على نحو القضية الحقيقية. أداة تدل على هذا المقدار، على أن الشرط أخذ على نحو القضية الحقيقية، على نحو الموضوع في القضية الحقيقية مقدر الوجود. وأما الرابط بين الشرط والجزاء يقول بأنه نستفيد الرابط بين الشرط والجزاء من هيئة الجملة أو من الترتيب بين الجزاء والشرط، ولعله يقصد بالترتيب يعني الفاء الفاء الموجودة لفظا أو مقدرا. المهم ليس المهم معرفة الدال على الرابط، بل المهم أن هذا الرابط الحاصل بأي شيء حصل الرابط، صح، هذا الرابط الذي هو حاصل بين الشرط والجزاء بأي دالة حصل، سواء حصل هذا الرابط بدلالة الأداة أو بدلالة الهيئة التركيبية أو بدلالة الفاء أو بأي دالة، هذا الرابط الذي نفهمه في القضية الشرطية بين الشرط والجزاء هل يشتمل على أركان ضابط المفهوم حتى نقول بأن الجملة الشرطية تدل على المفهوم أو لا يشتمل؟ ومن هنا نطرح سؤالين. السؤال الأول راجع إلى الركن الثاني، يقدم الركن الثاني. السؤال الأول حول أن ما علق على الشرط في القضية الشرطية، هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ هل يمكن أن نستفيد من القضية الشرطية أن المقصود بالجزاء الحكم الموجود في الجزاء الذي علق على الشرط ربط بالشرط هو طبيعي الحكم؟ هل أن القضية الشرطية ظاهرة في هذا المعنى في كون الحكم طبيعي الحكم أو لا؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني حول أن هذا الرابط هل هو رابط علي انحصاري أو لا حسب ذوق المشهور في الركن الأول، لأنهم هكذا قالوا بأن الركن الأول هو أن يكون الرابط رابطا عليا انحصاريا. فإحنا خففنا القضية قلنا مو إلا أن يكون رابط علي انحصاري، يكفي أن يكون توقف ولو توقف الجزاء على الشرط ولو على نحو الصدفة. لكنه إذا نريد نمشي على مذاق المشهور كنت نثبت بأن الشرط علة منحصرة للجزاء. هذا هو السؤال الثاني، هل يمكن إثبات ذلك في القضية الشرطية أو لا؟ هل أن القضية الشرطية ظاهرة في أن الشرط علة منحصرة للجزاء أو لا؟ فلا بد من الإجابة على هذين السؤالين. هل مقدار خلنا نطبق على العبارة؟ مفهوم الشرط من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية، ولا شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط. وإن وقع الخلاف في الدالة على هذا الربط، الدال على هذا الربط ما هو؟ وقع الخلاف بين العلماء. فالرأي المعروف أن أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعا، هذا هو الرأي المعروف. وخالف في ذلك المحقق الأصفهاني رحمه الله، إذ ذهب إلى أن الأداة موضوعة لإفادة أن مدخولها أي الشرط، مدخول أداة الشرط يعني الشرط، بل لإفادة أن مدخولها أي الشرط قد افترض وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية، يعني مقدر الوجود، ما لوحظ هذا الشرط مقدر الوجود، قد افترض وقدر يعني على تقدير كون الإنسان فقيرا يجب إكرامه هالشكل، قد افترض وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية. وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه أن الجزاء معلق على الشرط يعني متوقف مثلا على الشرط، فهو مستفاد من هيئة الجملة وما فيها وما في تلك الهيئة من ترتيب للجزاء على الشرط، إذ رتب الجزاء على الشرط حسب هيئة الجملة الشرطية. وعلى أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الرابط المستفاد من الجملة الشرطية بين الشرط والجزاء يفي بإثبات المفهوم أو لا، يعني يفي بالأركان التي تؤدي إلى الدلالة على المفهوم أو لا. وفي هذا المجال نواجه سؤالين على ضوء ما تقدم من الضابط لإثبات المفهوم. أولا السؤال الأول، طبعا هذا السؤال الأول يرتبط بالركن الثاني، والسؤال الثاني يرتبط بالركن الأول، يعني نقدم الركن الثاني على الركن الأول. الأداة تدل على الربط، إذا كانت تدل على الربط على الأصفهاني، قل يبقى للأداة الدلالة على كون المدخول على كون الشرط بل قدر مقدر الوجود، يبقى هالمقدار دلالة للأداة حسب رأي الأصفهاني. أولا هل المعلق طبيعي الحكم؟ يبقى سؤاليا بل نواجه سؤالين. أولا هل المعلق طبيعي الحكم أو شخصه؟ المعلق على الشرط يعني الحكم الموجود في الجزاء الذي علق على الشرط، الحكم الموجود في الجزاء هل هو طبيعي الحكم أو شخصه؟ ثانيا هل يستفاد من الجملة يعني من الجملة الشرطية أن الشرط علة منحصرة للمعلق، يقصد بالمعلق أيضا يعني الحكم الموجود في الجزاء لأن هذا الحكم علق على الشرط، فهذا الحكم هو المعلق، فهل يستفاد من الجملة أن الشرط علة منحصرة للمعلق؟ وفيما يتصل بالسؤال الأول، أما السؤال الأول بالنسبة إلى طبيعي الحكم يقول بأنه عادة يتمسك بالإطلاق في المعنى الحرفي لهيئة الجزاء، لهيئة مثلا أكرم في أكرمه. وهنا من جملة تطبيقات الثمرة التي ذكرناها لبحث المعنى الحرفي، ألم نقل بأن ثمرة البحث المعنى الحرفي أنه هل يمكن إجراء الإطلاق في المعنى الحرفي أو لا؟ هنا راح نستفيد من هذه الثمرة، لأنه هنا لابد وأن نجري الإطلاق في مدلول هيئة أكرم، في مثل إذا جاءك زيد فأكرمه، لإثبات أن هذا الحكم الذي علق على الشرط طبيعي الحكم، بالإطلاق نعرف أنه طبيعي الحكم. وهنا الإطلاق يجري لا في الإكرام في مادة أكرم، بل في هيئة أكرم، يعني في الدالة على الوجوب لا في الدالة على الواجب. الواجب هو الإكرام، وهيئة أكرم يدل على وجوبه، يدل على وجوب الإكرام، صحيح أو لا؟ الهيئة تدل على الوجوب، وجوب من؟ وجوب المادة، المادة يعني هو الإكرام. فهنا نحتاج إلى أن نعرف بأن الوجوب طبيعي وليس شخصيا، مو الإكرام طبيعيا وليس شخصيا، وإنما نحتاج إلى أن نعرف بأن الوجوب، وجوب الإكرام طبيعي وجوب الإكرام. هذا الوجوب، إذ أن الوجوب تارة حسب ما شرحنا سابقا، تارة يكون الوجوب ناشئا من ملاك المجاملة، تارة يكون ناشئا من ملاك المجازات الإحسان، تارة من ملاك كذا. فلا بد أن نعرف بأن وجوب الإكرام بجميع ملاكاته، يعني جميع وجوبات الإكرام الناشئة من كل ملاك كان، معلق على المجيء، معلق على الشرط. بما نعرف ذلك؟ بإجراء الإطلاق في هيئة أكرم. نقول بأن هيئة أكرم هنا يدل على الوجوب ولو على نحو المعنى الحرفي، النسبة الطلبية فليكن. هذا الوجوب الذي استفدناه من هيئة أكرم لم يقيد بقيد، لم يقيد بوجوب خاص، بوجوب حاصل بملاك المجاملة، أو لم يقيد بخصوص الوجوب الحاصل بملاك مجازات الإحسان أو ما شاكل، لم يقيد بقيد. فنعرف أن مطلق وجوب الإكرام معلق على المجيء، على مجيء زيد. نعرف أن مطلق وجوب الإكرام معلق على مجيء زيد، وبالتالي يثبت هذا الركن، يعني يثبت بأنه يثبت دلالة الجملة الشرطية على أن الحكم المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم وليس حكما شخصيا خاصا. بهذا الطريق عادة يثبتون حصول هذا الركن في القضية الشرطية. هذا ما يرتبط بهذا الركن، هذا السؤال الأول. لاحظوا العبارة، وفيما يتصل بالسؤال الأول يقال عادة بأن المعلق، هذا يقال عادة إشارة إلى شرحا وتفصيلا لعله يأتي في الحلقة الثالثة، أكو كلام في كيفية إثباته أن المعلق طبيعي الحكم، أكو كلام مفصل، فعادة هكذا يقال، يقال عادة بأن المعلق طبيعي الحكم لا الشخص، لا شخص الحكم. لماذا؟ وذلك بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة جملة الجزاء، فيما إذا كان الوجوب طرح دلالة الهيئة فقال أكرمه مثلا، في مفاد هيئة جملة الجزاء، فإن مفادها هو المحكوم عليه بالتعليق، يعني أنه حكم على الوجوب بأنه معلق على الشرط، معلق على المجيء. أكرم متى؟ أكرم إذا كان، إذا جاءك فأكرمه. إذن فالوجوب معلق على حكمة، حكمنا على الوجوب بأنه معلق على هذا على المجيء بأنه مشروط معلق على مشروط مقيد مشروط بالمجيء. فعلى القضية الشرطية هكذا تدل. إذن فلما كان الوجوب معلقا على المجيء، لكن أي وجوب؟ هل مطلق الوجوب أو وجوب خاص؟ نجري الإطلاق بقرينة الحكمة نعرف بأن المقصود هو مطلق الوجوب، مطلق وجوب الإكرام معلق على الشرط. فإن مفادها يعني مفاد هيئة جملة الجزاء هو المحكوم عليه بالتعليق، ومقتضى الإطلاق أنه لوحظ بنحو الطبيعي لا بنحو الشخص. ففي جملة إذا جاء زيد فأكرمه نثبت بالإطلاق أن مفاد أكرم، مفاد هيئة أكرم وهو الوجوب وجوب الإكرام، أن مفاد أكرم طبيعي الوجوب المفاد بنحو المعنى الحرفي وبالنسبة الإرسالية. وطبعا هنا يتظهر ثمرة جريان الإطلاق في المعنى الحرفي، هنا تمسكنا بالإطلاق في المعنى الحرفي. يعني واجب هسه مو إلا جملة اسمية، قل فيجب إكرامه حتى إذا كانت جملة فعلية. يجب الوجوب بأي أمر استفدنا الحكم، مو متعلق الحكم، نفس الحكم إذا استفدنا من الهيئة نجري الإطلاق في الهيئة، إذا استفدنا الوجوب كحكم استفدنا من المادة، يعني نفس مادة الوجوب مثلا إذا استخدمه فيجب، فهذا نجري إضافة المعنى الاسم بين. ولهذا قلت هيئة الجملة الجزاء فيما إذا طرح الوجوب بدلالة الهيئة، أما إذا طرح الوجوب بدلالة اسم بدلالة كلمة اسمية فطبعا نجري فيه الإطلاق مو مشكلة. وفيما يتصل بالسؤال الثاني، وأما السؤال الثاني الراجع إلى الركن الأول، يعني الراجع إلى العلية الانحصارية، الربط العلية الانحصاري، قد يقال بأن الأداة هي الدالة بالواضع على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، قد يقال هكذا، لكنه عادة يستشكلون على هذا الرأي، يعترضون على هذا الرأي بأنه لو أن العلية الانحصارية استفدناها من الواضع، لو أن العلية الانحصارية الربط العلية الانحصاري استفدناه من الواضع، إذن ففي المورد الذي نعرف ولو بقرينة خارجية أن مقصود المتكلم ليس أن مراده ليس هو العلية الانحصارية، لو عرفنا بوجه من الوجوه أن مراد المتكلم ليس هو العلية الانحصارية، المفروض أن نقول بأن استعماله إذن استعمال مجازي، لأن القضية الشرطية موضوعا أو الأداة موضوعة بالواضع للدلالة على الربط العلية الانحصاري، فلو لم يقصد المتكلم العلية الانحصارية المفروض أن نقول أن الاستعمال أصبح استعمالا مجازيا لأنه خرج عن مسير الواضع. مثلا في مثل إذا نمت فتوضأ، المفروض نقول أن هذا الاستعمال استعمال مجازي لو أن الأداة كانت موضوعة حقا للدلالة على الربط العلي الانحصاري. ففي مثل قوله إذا نمت فتوضأ، بما أننا نعلم بأنه لا يقصد العلي الانحصارية لأنه أكو أسباب أخرى لوجوب الوضوء، إذن ففي مثل هذا المثال المفروض أن نقول بأنه شنو؟ بأنه الاستعمال أصبح استعمالا مجازيا خرج عن مسير الواضع لأنه لم يقصد الربط العلي الانحصاري، في حين أن الأداة موضعة للربط العلي الانحصاري حسب الفهم، بينما لا نجد فيه ثقل المجازية، لا نجد فيه عناية المجازية، خلاف الوجدان أن قوله إذا نمت فتوضأ يكون استعمال مجازي، هذا ما حد يقول أن هذا استعمال مجازي، هذا استعمال جدا طبيعي على رسله ومجاز، ما حد يصدق أن هذا الاستعمال مجازي. أبناء اللغة عندما يسمعون هذه الجملة ما يحملون هذه الجملة على محمل المجاز، يحمل على معنى الحقيقة رغم علمهم بأنه لا يقصد عليا التصاريح. إذن هذا شاهد على أنه ماكو دلالة وضعية على أرض العلي الانحصاري. الأداة ليست موضوعة بالوضع، ليست دالة بالوضع على الربط العلي الانحصاري، وإلا لكان مثل هذه الجملة مجازا، بينما مثل هذه الجملة بالوجدان نجد بأنه ليس مجازا. إذن بما نستفيد، بما نعرف الربط العلي الانحصاري بنحو بحيث عندما لا يقصد هذا المعنى هم لا يصبح مجازا. من ناحية نريد الدلالة على الربط العلي على الربط العلي الانحصاري حتى تتم الدلالة على المفهوم. من ناحية أخرى لابد وأن تكون الدلالة على الربط العلي الانحصاري بنحو لا يستلزم المجاز عند التخلف، عند عدم إرادته لا يستلزم المجاز. هم نريد الدلالة، هم نريد أنه إذا لم يقصد هذه الدلالة ما يصير الاستعمال مجازي. يصير قالوا إيه يصير أنه نسوي الدلالة بنحو بحيث أن الدلالة موجودة لكن الدلالة ليست ناشئة من الواضع. كيف؟ هكذا قال بعضهم أنه بالإمكان أن نفترض أن نجزئ هذه الخصوصيات مال هذا الركن. نقول بأن أصل الرابط مدلول لشيء، وكونه عليا مدلولا لشيء، وكونه انحصاريا مدلولا لشيء. نجزئ الدلالات على هذه الخصوصيات. قالوا بأن الربط اللزومي، قبل أن نعرف بأن هذا اللزوم لزوم علي أو غير علي، أصل اللزوم نستفيده من الأداة. هل مقدار دلالة ننطي للأداة؟ كأنه بكيفهم يقسمون الدلالات، هل مقدار من الدلالة ننطي لكذا، وهل مقدار ننطي لكذا، هل مقدار ننطي لكذا. المهم بلي هل مقدار من الدلالة ننطي للأداة؟ نقول بأنه الأداة تدل على اللزوم، تدل على أن الشرط يستلزم الجزاء بمقدار الاستلزام. أما هذا الاستلزام علي أو غير علي، انحصاري أو غير انحصاري، هذني بعدين. أصل اللزوم نستفيده من الأداة، زين. وأما كون هذا اللزوم لزوما عليا، أن الشرط يستلزم الجزاء لكونه علة للجزاء العلية، أمن نستفيدها؟ قالوا بأن العلية نستفيدها من ترتب الجزاء على الشرط بفاء لفظية أو مقدرة. هذا الفاء أحس السواء، لأن القضية الشرطية مو دائما يتلفظ بالفاء فيها، أحيانا يقدر الفاء. الفاء اللفظية أو المقدرة تدل على أن الجزاء معلول للشرط. إذا جاءك فأكرمه يعني أن وجوب الإكرام من نتائج المجيء، يدل على التفريع، والتفريع الحاصل بالشنو؟ التفريع الحاصل بالاستنتاج بالعلية. إذا جاءك فأكرمه قالوا بأن هذا الفاء تدل على أن الجزاء بل يحصل بسبب الشرط، من نتاج الشرط. إذن يدل على العلية، يدل على علية الشرط للجزاء، فالعلية بهذا النحو نستفيدها. يبقى الانحصار. الانحصار من نستفيده؟ قالوا بأن الانحصار نستفيده بإجراء الإطلاق في الشرط، مو في الجزاء. الإطلاق الذي في ذاك الركن استفدنا، أجرينا في الجزاء، أجرينا الإطلاق في الجزاء. الآن لاستفادة الانحصار نجري الإطلاق في الشرط. كيف نجري الإطلاق في الشرط؟ نقول بأنه لو كان يقصد عدم الانحصار. يعني لو كان هناك علة أخرى بديلة عن الشرط لكان عليه أن يقيد الشرط بواسطة أو بقيد أو، كان عليه أن يقول مثلا إذا جاءك زيد أو كان مريضا فأكرمه، كان عليه أن يقول هكذا. طبعا احنا نريد نثبت الانحصار مو التمامية العلية. تمامية العلية هم بعضهم قالوا بأن تمامية العلية نستفيده من الإطلاق، لكن من إطلاق في مقابل التقييد بالواو. الإطلاق كل إطلاق في مقابل تقييد، صحيح أو لا؟ كل إطلاق يقابله تقييد. هنا عدنا إطلاق في مقابل التقييد بالواو، وعدنا إطلاق في مقابل التقييد بأو. المرزا النائيني عنده هنا فد بيان، يقول عدنا إطلاق أوي وعدنا إطلاق واوي. هذا واوي يخرع، إطلاق واوي. هذا محق النائيني رضوان الله عليه، عنده فكرة الإطلاق الأوي والإطلاق الواوي. يقول بأنه الإطلاق الواوي يعني الإطلاق في مقابل التقييد بالواو، هذا يثبت كون العلة علة تامة، يثبت تمامية العلة. بلي لا هنا يقصد غير معنى، هنا يقصد يقول بأنه الإطلاق الواوي. طبعا هنا ما نستعرض الإطلاق الواوي، ها هذا لعله في الحلقة الثالثة يجي، لكن بمناسبة الإطلاق الأوي قلت أشرح لكم اثنين يتضح أكثر. هنا عدنا تارة نقول بأنه لو كان المجيء جزء علة والجزء الآخر هو المرض، بحيث لا بد من اجتماعهما معا حتى يترتب عليه وجوب الإكرام. لو كان هكذا لكان عليه أن يقيد المجيء بقوله وكان مريضا بالواو، كان عليه أن لا يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، المفروض أن يقول إذا جاءك زيد وكان مريضا فأكرمه. فلا بد وأن يقيد المجيء بقوله وكان مريضا. فإذا لم يقيد بهذا القيد نعرف بأن المجيء وحده كافي، يعني أن المجيء علة تامة. فنعرف بتمامية العلة بترك هذا القيد، بترك القيد بالواو، بالسكوت عن القيد بالواو نعرف أن المجيء تمام العلة ليس جزء العلة. لأنه إذا كان جزء العلة لكان عليه أن يقيد بشنو؟ أن يقيد بالواو. لو قبلنا بهذا عندئذ نقول بأنه لو لم يقصد الانحصار كما في مثل إذا نمت فتوضأ، لو لم يقصد الانحصار لهذا لا يؤدي إلى التجوز، لا يؤدي إلى أن يكون الاستعمال مجازيا، لأنه لم ينحرف عن مسير الواضح، وإنما خالف الإطلاق. مخالفة الإطلاق لا يؤدي إلى المجاز، مخالفة الواضح يؤدي إلى المجاز، مخالفة الإطلاق لا يؤدي إلى المجاز. خالف الإطلاق يعني كان عليه أن يبرز قيدا ولم يبرز، وتسامح في إبراز القيد، وهذا لا يؤدي إلى المجاز. فما نجد بأنه في مثل هذه القضية لا نشعر بعناية المجاز، هذا بسبب أنه لم ينحرف عن مسير المجاز، لم ينحرف عن مسير الواضح، وإنما انحرف عن مسير الإطلاق، والانحراف عن مسير الإطلاق لا يؤدي إلى المجازية. وبهذا الطريق استطعنا أن نثبت الدلالة على العلية الانحصارية، على الربط العلية الانحصاري ولو بانضمام الإطلاق الدال على الانحصار، نثبت ذلك. ومع ذلك بالرغم من أن الجملة الشرطية تدل بمجموعة هذه الدلالات تدل على الربط العلية الانحصاري، لكن بالرغم من ذلك لو عرفنا بأنه لم يقصد الانحصار لا يستلزم المجاز. لو عرفنا بأنه لا يقصد لا يقصد الانحصار كما في هذا المثال كما في مثال إذا نمت فتوضأ. عرفنا أنه لا يقصد الانحصار لكنه لا يؤدي إلى المجاز وعليه. فبهذا الطريق نثبت المفهوم. نثبت المفهوم طبعا في في فيما إذا لم نعرف أنه لا يقصد الانحصار. إذا عرفنا أنه لا يقصد الانحصار كما في هذا المثال خبا في هذا المثال بالذات فلا يدل على المفهوم طبيعي لأننا عرفنا بأنه لا يقصد الانحصار. أما في الأمثلة الاعتيادية التي ما كف الدليل خارجي على أنه لا يقصد الانحصار لا. في مثل إذا جاءك زيد فأكرمه في مثل إذا جاءك زيد فأكرمه تدل الجملة على الربط العلي الانحصاري تدل وإن كان بالتجزيء لهذه الخصوصيات. اللزوم نستفيده من الأداة والعلية نستفيدها من ترتيب الجزاء على الشرط والانحصار نستفيده من الإطلاق من الإطلاق الأوي. وبالتالي مثل جملة إذا جاءك زيد فأكرمه نعرف بأن هذه الجملة تدل على العلية الربط العلية الانحصاري وبالتالي تتم دلالتها على المفهوم تتم دلالتها على أنه لو لم يجئ لا يجب إكرامه. فتتم دلالة الجملة على المفهوم بهذا الأسلوب بالرغم من أنه لو لم يقصد المفهوم يعني لو لم يقصد الانحصار وبالتالي لم يقصد المفهوم لا يستلزم المجاز. يعني هذا الإشكال ما يرد علينا. هذا الإشكال إنما يرد على من يقول بأن الانحصار نستفيده من الواضح القائل بأن القائلين بأن هذه الخصوصيات كلها مستفادة من الواضح. الربط اللزومي العلي الانحصاري كلها حتى الانحصار مستفاد من الواضح. هذه النظرية يرد عليها بأنه إذن لو لم يقصد الانحصار المفروض يصير مجاز بينما لا نشعر بعناية المجاز. هذا الاعتراض يرد على هؤلاء. أما من يقول بأنه لا الانحصار ما نستفيد من الواضح الانحصار نستفيد من الإطلاق. إذن فلو لم يقصد الانحصار وبالتالي لم يقصد المفهوم إنما خالف الإطلاق لم يخالف الواضح فهذا لا يرد عليه إشكال المجازية. خالف الظهور الإطلاقي ولم يقيد فأصبح ظاهر كلامه هو الإطلاق بينما لا يقصد الإطلاق فخالف الظهور الإطلاقي. يعني ظهور إطلاقي أكو إليه بينما هو لا يقصد الإطلاق بل يقصد التقييد. هو مراده الجدي والتقييد فلم يخالف التقييد بل خالف إبراز التقييد. إذن فخالف ظهوره الإطلاقي يعني لم يبرز التقييد. كان عليه أن يبرز التقييد ولم يبرز يعني أطلق. خب ما دام أطلق إذن أصبح هذا الإطلاق مخالفا لمراده. إذن أصبح هذا الإطلاق الذي ظاهر كلامه هو الإطلاق بينما مراده هو التقييد. إذن فقد خالف ظهور كلامه مراده مخالف لظهور كلامه. ظهور كلامه هو الإطلاق بينما مراده هو التقييد. فقد خالف الظهور الإطلاقي لكلامه مخالفة الإطلاق. شلون مخالفة الواضح ظاهر كلامه هو المعنى الحقيقي بينما مراده هو المجاز هو المعنى المجازي. شو نقول خالف المجاز نقول خالف الواضح نقول خالف الواضح. هنا هم ظاهر كلامي والإطلاق بينما إذا خالف أراد التقييد فقد خالف الإطلاق. نقول بأنه خالف الظهور الإطلاقي. فهنا لو أنه كان لا يريد الانحصار بل كان يريد تعدد العلة كان يقصد تعدد العلة لكان مخالفا لظهوره الإطلاقي لكان مخالفا للظهور الإطلاقي. فإذا نتمسك بالإطلاق وبالإطلاق نثبت بأنه يقصد الانحصار ولو لم يقصد الانحصار فهو مخالف للظهور الإطلاقي وليس مخالفا للواضح. وبهذا تتم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. لاحظوا العبارة. وفيما يتصل بالسؤال الثاني قد يقال إن أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء. قد يقال بأنه كل هذه الخصوصيات نستفيدها من الواضح رأسا إن أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء. ولكن يورد على ذلك عادة. باقي العلماء أوردوا على هذه النظرية بأنها لو كانت موضوعة على هذا النحو بحيث كل هذه الخصوصيات نستفيدها من الواقع، لو كان هكذا لازم أن يكون استعمالها في مورد كون الشاط علة غير منحصرة، يعني في مثال إذا نمت فتوضأ، في لازم أن يكون الاستعمال في مثل هذا المثال مجازا، وهو خلاف الوجدان. وجدان نجد بأن هذا الاستعمال ليس هو الاستعمال المجازي. إذن هذا شاهد على بطلان النظرية التي تقول بأن الربط العلي الانحصاري كلها نستفيدها من الواضح، هذا باطل. ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوة أخرى. شنو الدعوة الأخرى؟ اتجه القائلون بالمفهوم بمفهوم الشرط إلى دعوة أخرى، وهي أن اللزوم مدلول وضعي للأداة، والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة حقيقة أو تقديرا، حقيقة يعني لفظا، يقصد بالفاء الثابتة لفظا أو تقديرا. هذا التفريع يدل على أن الجزاء مستنتج من الشرط، يعني يدل على العلية، يدل على أن الشرط علة للجزاء. وأما الانحصار فيثبت بالإطلاق لا بالواضح. الانحصار يثبت بالإطلاق. شلون؟ كيف يثبت بالإطلاق؟ إذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عنه في بعض الأحيان لكان لابد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل، تقييده بذلك البديل بواسطة حرف أو. لو كان هناك بديل، يعني لو لم تكن هذا الشرط علة منحصرة بل كان له بديل، لكان على المتكلم أن يعطف ذلك البديل على الشرط بواسطة حرف أو. لكان لابد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف أو ونحوها، فيقال مثلا إن جاء زيد أو مرض فأكرمه، المفروض هالشكل يقول، بينما ما قايل ما ذاكر البديل. فما دام ما ذاكر البديل نحن بالإطلاق نثبت بأنه يقصد الانحصار، ماكو بديل. فحيث لم يذكر ذلك وألقي الشرط مطلقا ثبت بذلك عدم وجود البديل، وهو معنى الانحصار. يكفي والحمد لله رب العالمين.